بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في قسمة الخمس ومستحقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في لزوم القسمة بين الأصناف وعدم لزوم القسمة، فتقدم الكلام فيه، ونذكر ذلك توضيحا وبيانا لما تقدم، من أن القائل بوجوب القسمة تارة يريد ذلك بالنسبة إلى ولي الأمر وبالنسبة إلى من يجتمع عنده الخمس الأخماس من الناس، فيجب عليه أن يقسم ذلك بين الأقسام. تارة يريد ذلك، وأخرى يريد ذلك بالنسبة إلى كل مكلف يتعلق به الخمس، وأنه لا بد له من التقسيم بالنسبة إلى السهام وإلى الأقسام الستة. فإن كان المراد هو الأول، فمع أنه لا دليل على ذلك يدل على خلافه الصحيحة المعتبرة من أن أمر التقسيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك إلى الإمام، فله أن يعطي طائفة أقل من الطائفة الثانية، وأمر ذلك يرجع إليه سلام الله عليه، مع أنه لا دليل له بلا مقتضيه وولي الأمر يفعل ما يشاء، لا دليل على لزوم القسمة بالنسبة إليه، بل الدليل قائم على عدمه. وإن أريد ذلك بالنسبة إلى المكلف نفسه، يمكن الدعوى القطع بالعدم لسيرة القطعية، وأن كل من تعلق به الخمس غير مكلف على التقسيم، يعني كل شخص شخص، هذا الشخص الذي تعلق به الخمس عليه أن يقسمه إلى سهام، وكذلك الشخص الآخر، بل لأن هذا متعذر في جملة من الموارد، كما إذا كان مقدار الخمس قليلا جدا، أو كان الخمس من القيميات مثلا، مثل الشاة مثلا، الشاة الواحدة كيف يقسمها إلا أن يسلمها إلى ولي الأمر، وإلا هو بنفسه يتصدى القسمة، يعطي سدس الشاة إلى ابن السبيل، وسدسه إلى اليتامى، وسلسه إلى المساكين، أمر متعذر، ولو كان هاجا لكان من الوضوح بمكان، ولكان أمرا بديهيا واضحا، فالدعوة السيرة القطعية على خلاف ذلك غير بعيدة، ومقتضى الآية المباركة أن الخطاب بالنسبة إلى أفراد المكلفين، واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه، إلى آخر الآية المباركة، كل شخص يجب عليه إخراج الخمس بالنسبة إلى ما يغنمه. وهذا لا يحتمل فيه التقسيم أن من كان خمسه مثلا فلنفسه فلسا واحدا أو فلسين يقسم هذا بين الستة، لا يحتمل ذلك عادة، ولو كان لبانا، فهذا يكون مؤكدا لما ذكرناه من أن هذه الثلاثة إنما المذكور يعني في القرآن وفي الروايات من جهة المسرف، والمالك هو الجامع بين هذه الأمور، بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلا بأس بالدفع إلى طائفة دون طائفة، ولا يجب البسط فيهم. ثم تعرض قدس الله نفسه لمستحق الخمس، وأن المستحق هو من انتسب إلى هاشم من طرف الأب، وتقدم الكلام فيه، قلنا إن الهاشمي أو بني هاشم ظاهر في كون الانتساب من طرف الاب كما هو المتعارف في سائر الطوائف والعشائر من بني تميم، بني قيس، بني كلاب و غير ذلك من الاقسام من العشائر والطوائف. العبرة بالآباء وليست العبرة في العشائر والطوائف بالأمهات، فليست السادة بأجمعهم من تيم مثلا باعتبار أن جدتهم أم فروة جدة الصادق عليه السلام، يعني السادات التي من أولاد الصادق عليه السلام، ليسوا من تيم باعتبار أن أبو بكر كان من تيم مثلا، وإنما هم هاشميون ولا يقال لهم تيميون وهذا بعضهم. فلا يتفرع ذلك على صدق الولد على ولد البنت وعدمه كما أسر عليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه. ذاك بحث وهذا بحث آخر. لا ينبغي الإشكال في أن الولد عام كما هو المستفاد من الآيات المباركة. وأما بهكذا الروايات، بلي هذا أمر. وكون النسبة عن كون الإنسان هاشميا أو غير هاشمي من بني هاشم هذا مطلب آخر ولا يرتبط أحدهما بالآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق في ذلك أي في الانتساب إلى هاشم بين أن يكون من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني من أولاد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام أو من سائر أولاد هاشم كبني العباس مثلا ونزرائهم أو بني عقيل لو كان لهم بني أولاد في هذا الزمان، كلهم بني يستحقون الخمس ولا يختص ذلك بآل محمد صلى الله عليه وآله، بل يشمل غير الآل أيضا على ما نفقت به الروايات الكثيرة التي تقدمت في تحريم الزكاة على بني هاشم وأن الخمس بدل الزكاة، بل في بعض الروايات المعتبرة تصريح بذلك، حرم الله قريب من ذلك، إن الله حرم ذلك على ولد عباس ونزرائهم من بني هاشم، تصريح بأن ولد عباس أيضا لا يجوز لهم أخذ الزكاة، ومن حرم عليه أخذ الزكاة يكون بدله الخمس. طبعا على ما يستفاد من الروايات من أن الخمس بدله، إلا فلا يحرم مسلم من الزكاة بالخمس معا جزما، فإما أن يجعل له الزكاة، وإذا كان أخذ الزكاة محرما له باعتبار كرامة رسول الله لهم أقرباء رسول الله فيجوز لهم أخذ الزكاة، إذن لا يختص الخمس بآل محمد صلى الله عليه وآله بل يعمهم. وأما ما يستفاد من بعض الروايات من اختصاص ذلك بأهل البيت فلا بد على تقدير تمامية السند من حمل ذلك على نوع من التغليب وعلى أنهم الأهم مثلا باعتبار أن أهم المسرف هو أهل البيت وهم السبب في جعل هذا الحكم وغير ذلك، لأن صريح الروايات أنه عام لبني ولا سيما هذه الصيحة التي ذكرناها إن الله حرمها على ولد عباس ونزرائهم من بني هاشم، صريح هذه الروايات عدم الجواز بالنسبة إلى غير آل محمد أيضا، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور على أن للمناقشة في سند ما دل على ذلك للمناقشة مجال واسع. لو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السباط عن أحمد بن محمد أن بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال فأما الخمس فيقسم على ستة أصناف إلى أن قال فالذي لله فالرسول الله صلى الله عليه وآله والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين بأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة. هذه الرواية واضحة أنه ضعيف من جهة الإرسال ومن جهة الرفع. بعض أصحابه مرسل ورفعه الواسطة من هو مجهول. العمدة الرواية الثانية روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان وهو أبو أيوب بن الخزاز الثقة عن سليم بن قيس الهلالي والظاهر أنه ثقة أيضا قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن والله عن الله بذي القربى ذي القربى ونحن على مثل الله الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فاعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قرن ذي القربى بالرسول وبالله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصديقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوصاف الناس. هذه الرواية وإن ذكر فيها أهل البيت إلا أنه لا دلالة فيها على الاقتصاد. أكرم الله سبحانه رسوله بل وأكرم أهل البيت وحرم الصدقة عليهم. لا ينافي أن يكون إكرام رسول الله صلى الله عليه مقتديا لتحريم الصدقة على جميع أقربائه وإن لم يكن من أهل البيت لصراحة تلك الروايات في أن الحكم ثابت لكل هاشمي وإن لم يكن علويا. وفي سندها بل المناقشة في سند هذه الرواية أيضا مجال. والوجه في ذلك أن جميع من ذكر في سند الرواية وإن كان ثقة علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان وهو أبو أيوب بن الخزاز الثقة الجليل عن سليم بن قيس الهلالي وهو أيضا ثقة بل فوق الثقة فإنه عده البرقي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام سليم بن قيس الهلالي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواصه. وأما وجه المناقشة فهو أن أبا أيوب بن الخزاز على الظاهر والعلم عند الله لم يدرك الباقر عليه السلام سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ويذكر هذه الخطبة ويرويها عن أمير المؤمنين عليه السلام بقي إلى زمان الباقر عليه السلام. وأبو أيوب بن الخزاز هو من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يدرك الباقر. كيف يمكن أن يروي عن سليم بن قيس الهلالي؟ فالرواية إبراهيم بن عثمان نعم روى عنه إبراهيم بن عمر اليماني كما في بعض الروايات المتقدمة أزا سيهم إبراهيم بن عمر اليماني تارة يروي عن سليم بن قيس بلا واسطة وتارة مع الواسطة بواسطة أبان بن أبي عياش الرابي لكتاب سليم بن قيس الهلالي. كيفما كان لم يثبت وليس لهذا الشخص يعني إبراهيم بن عثمان أبو أيوب بن الخزاز ليس له رواية عن سليم بن قيس الهلالي في مجموع الكتب الأربعة إلا هذه الرواية فقط وليس له رواية أخرى لو كان مدركا له يبعد أن يروي عنه وهو كثير الرواية. إبراهيم بن عثمان أبو أيوب بن الخزاز كثير الرواية ومن المشهورين بالرواية من الثقات لم توجد إلا هذه الرواية وهو أيضا هذه الرواية مذكورة في الروزة والظاهر أن اعتبار الروزة ليس مثل اعتبار بقية الكافي فكيف ما كان يبعد رواية هذا الشخص يعني إبراهيم عثمان أبي أيوب بن الخزاز يبعد روايته عن سليم بن قيس الهلالي بلا واسطة. هذا من أصحاب الصادق وذاك من أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام. كيف يمكن روايته؟ غايته أن هذا الرجل عمر وأدرك الحسن والحسين والسجاد والباقر سلام الله عليهم، وأما الصادق سلام الله عليه فلا، فإذا الرواية من جهة السند إذا يكون مشهور مخدوشا فيه، والمطمئن به أن هناك واسطة، يعني إبراهيم بن عثمان يروي عن شخص، وذلك الشخص يروي عن سليمان بن قيس الهلالي. فإذا لا وجه للاختصاص بخصوص العلويين والفاطميين، بل الحكم أعم منهم ومن غيرهم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه أن الدعوة النسبية لا تسمع، لا بد في ثبوت النسب من قول الإنسان هاشميا من بينة تثبت ذلك، أو إثمينان من الخارج، بين كان الإثمينان ناشئا من الاشتهار في البلد، في البلد الذي يعيش فيه، إنما يعرف في ذلك البلد بعنوان أنه هاشميون. نسب إلى بعضهم وهو كاشف الغطاء قدس الله نفسه أنه ذهب إلى أن دعوى النسب كدعوى الفقر تسمع بلا حاجة إلى بينة أو إثمينان خارجي، وهذا لا وجه له، لأن دعوى الفقر كما تقدم سابقا إنما هو من جهة اعتزادها بالاستسقام، الغناء أمر حادث، إلا فكل شخص حينما يولد لا يملك شيئا، بعد ذلك يكون مالكا وغنيا، فإذا شك في ذلك يمكن أن يتمسك بالاستصحاب فتسمع الدعوة، وهذا بخلاف دعوى النسب. ليس هنا أصل يثبت أنه هاشمي، بل الأصل يقتضي خلافه وأنه غير منتسب إلى هاشم، فلا بد في إثبات ذلك من دليل. ولم يرد في المقام نسل في ذلك، نسل معتبر يعني لم يرد في ذلك. فإذا المتبع به وسيلة العقلاء، بلا إشكال في أن سيلة العقلاء في أي طائفة من الطوائف وفي أي عشيرة من الأشائر كانت قائمة على اتباع ما هو المتعارف والمشهور بين الناس. فإذا كان في البلد، في البلد الذي يعيش به، أو في البر، في العشيرة التي يعيش فيها، إذا كان معروفا أن زيدا ابن فلان ومن العشيرة الفلانية، يترتب عليه الأثر. وهذه السيرة لم يرد فيها ردع بل من الأئمة السلام عليه، فتكون متبعة. فالاشتهار في البلد كاف، ولا سيما إذا كان موجبا للإثمينان الشخصي، فإن الإثمينان الشخصي حجة من أي سبب كان. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه أن خمسة أشياء يجب على الناس فيها الأخذ بظاهر الحال: الولايات والمناكب والذبائح والشهادات والأنصاب. الأنصاب يؤخذ فيها بظاهر الحال، يعني إذا كان بحسب الظاهر يعد الشخص من عشيرتين يجري عليه أحكام تلك العشيرة ويترتب على ذلك آثارها. وهنا الأثر جواز إعطاء الخمس وتحريم إعطاء الزكاة. فإذا كان الظاهر بحسب ظاهر الحال أن زيدا من بني هاشم بل ومن هذه القبيلة ومن هذه الأسرة، يترتب على ذلك أثره فيؤخذ بظاهر الحال. الحمد لله.